رضي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. وأما المتاب أو المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، المؤمن يثبت، يثبته الله. من ربك؟ نجيب ربي الله. من نبيك أو ما دينك؟ نقول ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. أما المرتاب الذي كان في الدنيا يرتاب في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشك في دين الإسلام، يسمع عقاويل من يقول ويطعن في الدين الإسلام بأنه كذا وكذا، ونفسه ترتاب يتردد في الدنيا، بالله عليك هل يستطيع أن يجيب؟ إذا كان في الدنيا مرتاب، ما كان مقتنع بهذا الدين الإسلامي، هناك لا يستطيع أن يثبت. إذا كان متردد في ربه، في معبوده جل جلاله، ما كان عازم العقل أو كانت عقيدته ثابتة في ربه وفي دينه وفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزعزعه مزعزع ولا يحركه أي متكلم. والله لو تكلم من تكلم في ربنا أو في ديننا أو في محمد في نبينا صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكلامه، إن كان يريد الطعن فهو المطعون فيه. نحن لابد للمسلم أن يكون وأن تكون عقيدته عقيدة واضحة نقية قائمة على ركائز، غير متذبذب متردد خائف، لا مع هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالمنافقين. تكلم هذا في الدين ليس هي والله صحيح، دين الإسلام فيه وفيه وفيه. تكلم في الله وطعن بدأ يخوض، تكلم في محمد صلى الله عليه وسلم وطعن وبدأ يخوض، هذا من زمرة المنافقين، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. الأمر ليس بالهين، أثبت على عقيدتك، لا يزعزعك، لا يزعزعك مزعزع، ولا تنظر إلى أقاويل الأقزام وإلى أقاويل الحقراء، لأن هؤلاء كلامهم قد قيل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فقد طعنوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم وطعنوا في دينه، لكن هل هذا زعزع النبي صلى الله عليه وسلم وزعزع أصحابه؟ أبدا، ثبتوا ورفع الله من قدرهم، كانوا على عقيدة، على ركيزة، لا يتزعزع. لكن لما بعد المسلمون عن إسلامهم وعن عقيدتهم إلا من رحم الله، فتجد أن الكلام يؤثر، حتى لو كان الطعن في الدين، حتى لو كان الطعن في الدين قد يؤثر عليه. فلا بد من الثبات ومن تعلم العقيدة ومن زرع هذه العقيدة في نفوسنا وفي نفوس وفي نفس كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، امرأة أو رجل، ولا فرق، لا بد. قال
معرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته.
نعم، معرفة الله جل جلاله تكون بأسباب. ما هي تلك الأسباب؟ قال منها النظر، أن الإنسان ينظر في مخلوقات الله، ينظر في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان ينظر في خلقه، ينظر في خلق السماء، ينظر في خلق الأرض. قال والتفكر، يتفكر بعد أن ينظر، يتفكر هل هذا خلق عبث؟ هل هذا خلق من غير خالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مستحيل، مستحيل أن الإنسان يخلق من غير خالق أو يكون هو خالق لنفسه، هل هذا ممكن؟ مستحيل. إذن لابد من التفكر، ولماذا أصلا وجدت هذه المخلوقات؟ هل وجدت عبث؟ هل وجدنا نحن في هذه الدنيا عبث؟ نأكل، نشرب، نتزوج، نأتي بالأبناء ثم نموت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا، ما خلقنا عبث. إذن هذا من جهة العقل، التفكر فقط، لأنه من المحال أن يوجد شيء هكذا عبث. يعني الآن هذه السارية، هذا العمود، هل هذا موجود هكذا عبث من غير فائدة أو له فائدة؟ لو كان من غير فائدة نقول هذا المهندس مجنون، لماذا؟ أوجد شيء لا فائدة منه. لكن لا، هو أوجده حتى يعتمد السقف عليه حتى لا يسقط. إذن هذا في مخلوقات سماء، أرض، ماء، إنسان، حيوانات، هواء إلى آخره، كل هذه خلقت عبث، مستحيل، محال، كما قال ذلك الأعراب. الأثر أو الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفلا يدل هذا الكون العظيم أو سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الخالق العظيم؟ مستحيل، صحيح، ربط لما يعيش من الواقع. فمستحيل أنك خلقت عبث، خلقت لغاية. ما هي الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت لم تخلق هنا في الدنيا لأجل ملذات الدنيا، ولا خلقت للذهاب إلى كذا وكذا، للأسواق كما يفعل الكثير إلا من رحم الله وكذلك النساء، لا، ما خلقت لهذه الدنيا، وإنما خلقت للآخرة، وإنما هذه الدنيا زاد للآخرة، تتزود منها فقط، تزداد هنا في الدنيا، تزداد كلما ازددت تقوى وعبادة وطاعة كلما ارتقيت في الآخرة، وكلما كانت بضاعتك قليلة وزادك قليل كلما نزلت تلك الدرجة، بل قد تدخل في الدركات نسأل الله السلامة. إذن لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك وعلمه أصحابه، ضرب لنا مثال قال مثلي أو ما مثلي ومثل هذه الدنيا إلا كمثل راحل استظل تحت ظل شجرة ثم رحل عنها، كم سيستظل؟ كم سيبقى؟ ساعات، لأن الظل نهار فقط، إذن سيترك. إذن هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار مفر. تفروا إلى الله، تفر منها، لأن الدنيا إذا دخلت في قلبك أوقعتك، نسأل الله السلام، إذا دخلت الدنيا في قلب الإنسان أوقعت وأفسدت. ولهذا الصحابة كانوا لا يبالون في الدنيا، ولا يبالون إن نقص من مالهم شيء أو إن زاد، ولكن إن نقصت عبادتهم خافوا وبكوا وتأثروا. فلننظر أين حالنا من حاله، فهل نحن إذا نقصت عبادتنا تأثرنا، أم إذا نقص مالنا تأثرنا، ونقصت أموالنا وأبناؤنا إلى آخره، لماذا نتأثر؟ نحاسب أنفسنا، هل نتأثر كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون إذا نقصت العبادة، أم نتأثر بهذه الدنيا؟ ولهذا هم فاقوا ووصلوا وفتحوا الفتوحات، ونسأل الله أن يرحمنا. نعم. قال منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه، سلطانه ملكه، عظيم ملكه جل جلاله، هو مالك السماوات والأرض ومالك الأكوان، وكل ملك في الدنيا هو تابع لملكه، وكل ملك في الدنيا هو قاصر، ملكه هو التام، سلطانه هو التام جل جلاله وتمام قدرته. إذا رأيت السماء هذه العظيمة من غير أعمدة، ورأيت هذه الأرض الواسعة بما فيها من الجبال العظيمة والأنهار والبحار، ورأيت نفسك كيف خلقت ومن ماذا خلقت، بل لو رأيت جزء من أجزائك رأيت العين وماذا يقول فيها الأطباء؟ فقط العين، عينك والله عرفت قدرة الله جل جلاله، ما يستطيع أن يأتوا بجزء من أجزاء الإنسان، جزء يسير، أليس كذلك؟ بل ما هو أدنى من الإنسان، بل ما أدنى من الباعوض، ما يستطيع، مستحيل. بل الروح مستحيل أن يعرفوا ما فيها، وليس الروح بل حتى الآن الطب على ما فيه، هناك أمراض إلى الآن الطب يعجز عنها، أليس كذلك؟ بلى، لا شك يعجز، رغم التطور رغم ما بلغ. الله سبحانه وتعالى يبتلي ويبين للناس تمام قدرته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله غني عنكم، لو أراد أن ينسف جميع البشر في ثانية كن فيكون، كأن لم يكن، هذا من تمام قدرته جل جلاله. الله يحكم لا معقب لحكمه. أحد يستطيع أن يقول لماذا فعل؟ مستحيل. لكن لو فعل هذا ملك من ملوك الدنيا قد تقوم عليه الملوك الأخرى، وقد وقد وقد، لكن الله جل جلاله كن فيكون. لو أراد أن ينسف هذه الدنيا في ثانية كن فيكون، القيامة وما فيها تعلمون أهوالها. إذن لو أراد الله أن يذهب بلدة كاملة بزلزال ببركان بكذا في ثانية، والواقع والأحوال ما هي عنكم ببعيد، في الآلاف تموت في ثانية واحدة، ثانية واحدة، نعم، زلزال يذهب آلاف البشر، بركان يذهب آلاف البشر. أين التطور؟ أين ما زعموه من التكنولوجيا؟ أين ذلك كله؟ ما نفع، بل عندهم مراض، متى يأتي الزلزال ومتى يذهب، ورغم ذلك أتاهم بغتة وهم لا يشعرون، ونسف من نسف من آلاف من البشر، ماذا فعل؟ هذا يبين لك تمام قدرته جل جلاله، وأن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود جوفك تؤدي إلى قتلك، وهذا قد حصل صغيرة، لا، الله سبحانه وتعالى أرسله حتى يبين لك أيها الإنسان على تكبرك وتجبرك، هذا الحيوان الذي تحتقره هو سبب في قتلك، أراده الله جل جلاله، ادفع عن نفسك ما تستطيع، إذا الأمر ليس بالهين. فالتفكر بمخلوقات الله لا شك أنه يزيد من الإيمان، لا شك يقوي إيمان الإنسان، والتفكر في آياته جل جلاله. قال
وحكمته ورحمته،
نعم، وتمام حكمته، تعلم أن هذه ما خلقت عبث بل هي لحكمة، وكل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق أراده الله بهذا القدر مقدر، الصور التي تراها بهذا الله جل جلاله المصور، قال العلماء لأنه صور كل مخلوق على صورة حتى يتميز كل مخلوق عن الآخر، تخيلوا لو كانت الصور واحدة، كل البشر دعونا في البشر صورة واحدة، هل تستطيع أن تميز زيد عن عمرو عن بكر؟ لا، صعب، صعب جدا إن لم يكن مستحيل، لكن الله جل جلاله المصور خلق كل صورة لحكمة، أراد هذه المرأة تختلف عن الأخرى عن الثالثة عن الرابعة، هذا الرجل يختلف عن الثاني عن الثالث عن إلى آخره، المخلوقات تختلف، يختلف بعضها عن بعض، وهذا من رحمة الله ومن حكمته جل جلاله. قال
ورحمته، قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء،
أولم ينظروا، استفهام، الله جل جلاله يقول هل لا نظروا في السماوات في ملكوت السماوات وملكوت الأرض وما خلق الله من شيء، كل الذي خلقه الله جل جلاله لو تفكروا فيه لعلموا أنه هو الواحد المستحق للعبادة جل جلاله، من باب الإلزام، توحيد ربوبية يستلزم توحيد، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لا محالة. قال
إن أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
تتفكروا تتفكروا في هذه الأكوان، تتفكروا في خلقكم. قال
وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
انظر، الله جل جلاله يخاطبك أيها المسلم أيها المؤمن، يقول إن في خلق السماوات والأرض، انظر في خلق السماوات وانظر في خلق الأرض، واختلاف الليل والنهار، ليل نهار، لو جعل الله جل جلاله لو جعل عليكم الليل سرمدا من يأتيكم بضياء؟ من الذي يستطيع أن يأتي بضياء؟ من رحمة الله جل جلاله أنه جعل ليل وجعل نهار. الليل قال الله لتسكنوا فيه، النهار حتى يسعى الإنسان فيه. فالتفكر في هذه المخلوقات لمن؟ قال لآيات لأولي الألباب، علامات بينات واضحات لأصحاب العقول الذين يتفكروا في خلق السماوات ويتفكروا في خلق الأرض ويتفكروا في خلق الليل ويتفكروا في خلق النهار ويتفكروا في خلق المخلوقات. علامات بينات تزيد من إيمان أصحاب العقول. قال
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله
بالسماوات
والأرض لآيات لقوم يتقون.
لآيات لقوم يتقون، يتقون العذاب، يتقون الله جل جلاله. فهذه آيات تزيد من التقوى لا شك. قال
وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
انظروا إلى عظم هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، السفن من الذي أجراها؟ سفينة عظيمة من حديد تجري في ماء. الله أكبر، لو أراد الله أن يغرقها أغرقها، لو أراد أنها لا تمشي لن تمشي. من الذي أجراها؟ الله جل جلاله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، من السماء أنزل ماذا؟ من الغيب، سماء، كل ما سماك وعلاك، كل ما علاك فهو سماء، من ماء فأحيا به الأرض، انظر بعد موتها وترى الأرض هامدة، تراها هامدة ميتة. قال فأحيا به الأرض بعد موتها ميتة ثم تراها ماذا؟ قد أنبتت وأخرجت الزرع وبدأت الحيوانات تنتشر فيها وتأكل والإنسان. أإله مع الله؟ مستحيل. وبث فيها من كل دابة، كل مخلوق، وتصريف الرياح، من الذي يصرف الرياح من جهة كذا إلى كذا ومن مكان كذا إلى كذا؟ وهذه الريح ريح عاصفة تنسف كل شيء تمر به، وهذه ريح فيها خير، من الخير أنها تجر وتحرك السحاب بإذن الله تعالى من كذا إلى كذا فتسقط الأمطار، وهذه ريح تنقل لقاح هذا الزهر إلى الآخر، من الذي يصرف هذه الرياح؟ ريح تفعل كذا وريح تفعل كذا وريح تفعل كذا، أحد؟ الله جل جلاله. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سحاب معلق بين السماء والأرض فيه ماء، أليس كذلك؟ ونحن نعرف بأن الماء ثقيل، ورغم ذلك سحاب يتحرك بين السماء والأرض، من الذي يصرفه؟ من الذي يحركه؟ من الذي يأمره؟ الله جل جلاله. قال لآيات لقوم، من؟ لقوم يعقلون، يمعن العقل، يتفكر، يتدبر، من الذي يفعل هذه الأمور؟ إنه الله جل جلاله. قال
باب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم، وهذا سبب عظيم. العلم سبب شرعي في معرفة العبد ربه. تعلم طلب العلم يقول ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آيات الله الشرعية وهي الوحي، ينظر في الكتاب والسنة. وكيف ينظر وهو ما تعلم؟ هل يستطيع؟ لا. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يزداد خشية لله تعالى إنما هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يتفكرون في الكتاب وفي السنة، ينظر في الآيات، ينظر إلى المعجزات. والله لو تفكر الإنسان في الكتاب والسنة وما جاء عن الله ورسوله لوجد ما يدعوه إلى الازدياد في الإيمان، لأنه يعبد ربه على يقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. واليقين فسره العلماء الازدياد، يعني يكون صاحب يقين. فالإنسان كلما ازداد علم ازداد ماذا؟ ازداد خوفا من الله، وازداد تقربا من الله. ولهذا الذي أكثر ما تجد العاصي إنما يكون من الجهل، العصيان أكثر ما يصدر من من؟ من الجهال، لأنهم وما قدر الله حق قدره. أما العالم لا، طالب العلم لا، يخشى الله، يخاف. لو دعته نفسه إلى معصية تذكر الله وارتدع. لو كان لوحده، لو كان لوحده ما يرى أحد، ما يرى أحد إلا الله، يتذكر أنه في هذا الوقت لا أحد معه، يدعوه الشيطان، لكن تدعوه نفسه، ثم يتذكر أن معه الواحد الأحد الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيرجع ويهاب. لكن غير طالب العلم، غير العالم، تجد أنه يقدم على المعصية ولا يتفكر إلا من رحم الله. لهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم والله كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله جل جلاله، كلما ازددت خوفا من الله، لأنك في طلبك للعلم تمر بك بتلك الآيات التي فيها الترهيب وبيان النار وعذاب النار وما فيها، وتمر بك آيات الجنة وما فيها فتزهد في الدنيا، تمر بتلك الأحاديث التي ترهب وتلك الأحاديث التي تراغب، تمر بك فضائل كثيرة في أعمال تدعوك إلى الازدياد في العمل. إذن لا وقت لك في المباحات، فمن باب أولى أنه لا وقت لك في ماذا؟ في المحرمات والمكروهات. أن طالب العلم دائما يريد لما يعرف بأن في الآخرة منازل عالية يريد أن يتسابق، سبق الخيرات، يريد أن يسابق الآخرين، يريد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يأتي بسهولة؟ لا، ما يأتي بسهولة، يأتي بالعلم وبالصبر والمثابرة وأن لا يضيع وقته. إذن هذا هو الذي يدعو إلى زيادة الإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالوا من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها.
نعم، والله لو أراد الإنسان أن يطبق حكما ويترك حكم الله فلا شك أن في هذا من المفاسد ما الله به عليه. أفحكم الجاهلية يبغون؟ مستحيل، ومن أحسن من الله حكما. فهنا لو نظرنا والله وتفكرنا في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى وفي الحدود والله وجدنا فيها المصالح. ولهذا أحكام الله جل جلاله صالحة في كل زمان ومكان، ولا يوجد فيها نقص ولا انتقاد، ما يستطيع أحد أن ينتقد، ولو انتقد رد عليه في نفس الوقت. لكن لو كان حكم غير حكم الله جل جلاله تجد التبديل، والله هذا وجدنا فيه كذا وكذا وكذا، إذا نبدله بآخر، لأنه حكم البشر والبشر يحصل ما أنهم ما يحصل. قال
فإذا نظر فيها وتأملها الحكمه ووجد امتضانها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل.
نعم، انظر الى جميع الحدود من اولها الى اخرها، والله لو تدبرت لعلمت بان فيها مصالح وانها تصلح البشر في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان. انظر لجميع الحدود، انظر لجميع الاوامر، انظر لجميع النواهي، والله تجد انها تصلح جميع البشر. ولهذا لو اراد الانسان ان يصلح مجتمعا بغير الشرع من الصعب بل مستحيل. ولهذا حتى الكفرة يدرس الشرع لا للشرع، ولكن كقواعد أخذوها من الشرع. لماذا؟ حتى يصلحوا ما عندهم من الخلل، لأنهم علموا بأن هذا هو الموافق للعقل والفطرة. لا مفر، الدين لا يناقض لا العقل ولا الفطرة السليمة، أما الفطرة الفاسدة فتلك منتكسة أصلا. لو نظرنا وتدبرنا في جميع آيات الله الشرعية والله وجدنا أنها صالحة في كل زمان وكان، وكيف لا وهي من رب العالمين من حكيم خبير. قال
كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
انظر، أفلا يتدبرون القرآن، ما ينظر في القرآن، يتدبر في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح، ما استطاع عجز أن يجدوا اختلاف في القرآن، مستحيل، لكن لو كان هذا من عند غير الله لوجدوا تناقضات ووجدوا أمور متناقضة، هنا كذا هنا لا ليس كذا، هنا تطبيق هنا تناقض، لكن هو من عند الواحد الحكيم الخبير جل جلاله. قال
إنها ما يصل الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين.
نعم، وهذا يقذفه الله جل جلاله في قلوب الصالحين، يرى ربه كأنما يراه بعينه، وهذا هو الإحسان. نعم، أينما كان يخشى الله، أينما كان، ولو كان لوحده، لو كان لوحده، لو المعصية صارت سهلة له، يعني يستطيع أن يأتيها بسهولة ولا أحد معه، لكن هو يرى الله أمامه فيرتدع، مستحيل أن يقدم، يخاف. هذه منزلة عالية، وهي منزلة الإحسان، وهي فوق الإيمان. قال
قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
انظر، لما سأله قال ما الإحسان، يعني يا رسول الله بين لي ما الإحسان، قال الإحسان في هذه الكلمة أن تعبد الله كأنك تراه، لا تتحرك إلا بالله. هذا يحبه الله أقدم عليه، لا يحبه الله أرجع، ما أقدم، تعبد الله كأنك ترى أينما كنت، فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فتستشعر أن الله معك أينما كنت. فهذا يدعوك إلى الازدياد في الإيمان والطاعة، لأنك في حركاتك في سكناتك كلك لله جل جلاله، أليس كذلك؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ المتن.
قال المصنف رحمه الله تعالى
فإذا قيل
لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن تحقق التوحيد، ولا بد أن تتعلم أمر العقيدة، ولا بد من معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في هذا الزمان الذي رفع فيه أهل البدع رؤوسهم، وبدأ الواحد منهم ينعق ويتكلم ويهدي بما لا يدري. نجد أفراخ المعتزلة قد وجدوا وخرجوا وتكلموا، وقد وقع في شبابهم بعض أهل السنة ممن لا علم عنده. فتخبرني يعني بعض النسوة، أحد النسوة تقول في مجلس قرآن امرأة تستدل بأن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة، وتلك تحفظ ما شاء الله شيء الكثير من القرآن، وهي من أهل السنة معذورة. لماذا؟ تقول: فردت عليها الأخرى، قالت لها: قال الله تعالى قلنا اهبطوا، قال الله تعالى فاهبطا منها جميعا. ردت عليها بهذه الآية، الهبوط المراد به النزول. فقالت: ألم تقرأي قول الله تعالى في قوم موسى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هنا اهبطوا مصرا، قالت المراد به ليس الهبوط من الأعلى إلى الأدنى، وقال بهذا فلان شيخ فلان. وسبحان الله، تستدل بمن؟ بمعتزل، برجل يخالف عقيدة أهل السنة ويخالف عقيدة السلف، يقدم العقل على النقل. سبحان الله، وكأنها غفلت، وغفل هو، لأن البحث معه هو. أولا يقال له: سبحان الله، أين هو من معنى الهبوط الأصلي؟ الهبوط إنما الأصل فيه أنه يراد به الهبوط من ماذا؟ من أعلى إلى أدنى. أما اهبطوا مصرا فلا شك أنه هبوط من أعلى إلى أدنى، ولكنه هبوط معنوي. أليس سؤالهم، أليسوا كانوا في حالة يأكلون المن والسلوى، فماذا طلبوا؟ ها؟ طلبوا الأدنى، السوء والبصر، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: اهبطوا من الأعلى إلى الأدنى، اهبطوا من الأكل الذي أنتم فيه تتمتعون بأكل السلوى والمن إلى ماذا؟ إلى ما هو أدنى، الثوم والبصر. وسبحان الله، أين هو من قول الله تعالى في سورة البقرة: قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الأرض الجنة، قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا إلى آخره. هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن آدم دخل الجنة هو وزوجه. وليس كذلك، قال الله تعالى عافيا عن آدم لما عصى: فطفقا يقصفان عليهما من ورق الأرض، من ورق الجنة. سبحان الله، وأين هو من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة خير يوم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، إلى آخر الحديث. نص صريح، لكن تقديم العقل على النقل. أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في محاجة آدم لموسى؟ قال موسى لآدم: أنت أبونا أبو البشر، خلقك الله بيده وأدخلك الجنة، لما أخرجتنا منها؟ نص صريح، ولكن تقديم العقل على النقل. والمشكلة أن بعض أهل السنة اغتروا بهذا الرجل المعتزلي. لماذا؟ لأنهم ما انتبهوا إلى أن عقيدة هذا الرجل أصلا بأن الجنة والنار غير مخلوقتين. هذا هو عقيدة المعتزلة، أن النار والجنة غير مخلوقتين الآن. فلهذا يضطر أن يقول ما دخل الجنة، أي جنة يدخل وهو يعتقد اعتقاد المعتزلة بعدم وجود الجنة والنار الآن. بالله عليكم كيف سيقول بدخول الجنة؟ لابد أن يؤول الآية. عقيدة ينطلق من منطلق عقيدة، ماذا سيفعل؟ لابد أن يؤول، لابد أن يحرف النصوص. ومساكين بعض أهل السنة يغتر، والله فلان يتكلم وما عرفوا بأنه ينعق ويهدي بعقيدة المعتزلة. والنساء والرجال وبعض الرجال اغتروا، لأن هذا ينطلق من منطلق غير المنطلق الذي ينطلق منه أنت. هو يعتقد بأن الجنة والنار غير مخلوقتين، لهذا يقول بماذا؟ بعدم دخول آدم الجنة. سبحان الله، والنصوص الدالة على خلق الجنة والنار الآن أن النار والجنة موجودتان. انظر، بل بلغني بعض عن بعض الإخوة بأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به بجسده وما عرج به بجسده، وإنما أسري بروحه. لماذا؟ قال مستحيل جسد ينتقل بهذه السرعة من هذا المكان إلى هذا المكان ويعرج به. انظر تقديم العقل على النقل. فاتصلت به أحد الأخوات، قالت يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. قال طيب سبحان الذي أسرى بعبده، ما في الآية؟ قالت بعبده يقول، يعني المراد بهذه الآية بروح عبده. وكأنه سبحان الله جهل بأن الأصل عدم التقدير. هذا هو الأصل في اللغة، الأصل في اللغة عدم تقدير مضاف محذوف، والأصل حمل الكلام على ظاهره. الله سبحانه وتعالى يعجز أن يسري بعبده من مكة إلى بيت المقدس، ويعجز أن يعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى؟ هل يعجز الله عن ذلك؟ هذا وصف لله بالعجز. ثم يقال له سبحان الله، لو كان الإسراء بالروح كما زعم، أنا ما شاء الله أسافر إلى ما تريد من البلدان وأنا نائم ثم أقوم. أحد لو قلت له أنا سافرت إلى أمريكا البارحة في 3 ساعات سافرت إلى أمريكا ورجعت، أحد سينكر علي؟ كيف سافرت؟ تقول والله نمت وروحي ذهبت إلى هناك ورجعت في النوم في المنام. أحد ينكر علي؟ بالله عليكم، هل أحد يستطيع ينكر؟ تقول نعم، كل هذا لا محالة فيه. كفار قريش ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكروا ولا ما أنكروا؟ لأن الروح، لأن الإسراء كان بالجسد لا بالروح، لأنه لو كان بالروح ما أنكره أحد، ولقالوا نعم يا محمد بروحك تستطيع، نحن ما شاء الله نستطيع، أرواحنا تذهب وتأتي. هذا أرواح، الأمر يسير، لكن الإنكار كان لأنه أسرى بجسده. ولهذا قال المخالفون له من المشركين، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك. قال ما يقول؟ يعنون به محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة. لو كان بالروح هل أنكروا؟ هل سيردوا هذا؟ ما ردوا، الروح الجميع سيرد. لقال لهم أبو بكر بروحه، أنتم ما تخالفون إذا كان بالروح؟ الأمر يسير، كل واحد يستطيع أن يذهب بروحه أين شاء. لكن لا، الأمر ليس بالروح، الأمر بالجسد، ولهذا أنكروا. ولهذا قال رأيت قافلة كذا وكذا بعدد كذا، الحديث المعروف. فقال لهم أبو بكر الصديق الذي لا يقدم العقل على النقل كهذا الرجل الذي يصف الله بالعجل، لأن هذا إلزام له، نقول له نسأله سؤال، هل ربنا يستطيع أن يسري بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ثم يعرج به إلى السماء السابعة أو لا يستطيع؟ قل نعم قل لا. إن قال نعم انتهى البحث، إذا كان غير مستحيل إذن الآية على ظاهرة والنصوص على ظاهرة، إن قال لا كفر، خرج من دائرة الإسلام، لأنه وصف الله بماذا؟ بالعجز. وبالإجماع من يصف الله بالعجز وكافر، لا محالة. هل يستطيع أن يسر؟ إما نعم وإما لا. أما إن أخذ يتلون، التلون لا يصلح، نلزمه بإلزام، نقول إما أن الله يستطيع أو لا يستطيع. قل إن قال يستطيع نقول خلاص الله يستطيع، والله قال أنه أسرى به وعرج به انتهى البحث، ما يحتاج أن نقول معك الله قال. والقائل هذا ليس بعاجز بل هو مستطيع عندك وعندنا، إن قال لا ما يستطيع لأن العقل لا يقبل قلنا له كفر، خرجت من دائرة الإسلام والبحث ليس مع كافر. كافر ما نبحث معه، نبحث مع مسلم. ما يستطيع إجزام، ولهذا تقديم العقل على النصوص مصيبة نسأل الله السلام. وما سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قلمه وبدأ يخط في ذلك الكتاب العظيم تعارض العقل والنقل إلا ردا على هؤلاء وأمثاله. بل سبحان الله ينفي هذا الرجل عذاب القبر، عذاب القبر الذي هو من معتقد أهل السنة والجماعة، يقول لو فرجنا عن الميت وفتحنا القبر عنه هل ترون بأن الميت يعذب ترون رأي عيان؟ قال ما ترون هذا بعين. إذن لا ليس بصحيح، ورد النصوص بعقله نسأل الله السلامة. وهذا كله لبعد من يسمع لهذا عن معتقد أهل السنة. كيف ما نصدق؟ نحن نصدق بأن معنا ملائكة ولم نرى، هل يجب في التصديق أن ترى بعينك؟ وإلا لو كان هذا ما رأينا الله جل جلاله، إذن ننفي وجود الرب؟ ننفي؟ ما رأينا الجنة والنار، ما رأينا الملائكة، ما رأينا الجن، ما رأينا كل هذا ننفي؟ هذا يودي إلى خروج من دائرة الإسلام نسأل الله السلام. أين قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ أين الإيمان بالغيب؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غيب كأنما يرونه رأي العين لقوة إيمانهم. ولكن هؤلاء لما بعدوا عن النصوص وأدخلوا العقل في النصوص أخذت تلك الخرافات تخرج. وهذا الرجل من أفراق المعتزلة لا شك، فرق من أفراقه، والتناقضات عنده حدث ولا حرج. بل سبحان الله يخرج في التلفاز ويجلس وأمامه امرأة متبرجة ولا ينكر، وكأن الأمر عادي. تطور ما في إشكال، يجلس أمام متبرجة نسأل الله السلامة. لما أنكر عليه بعض الأخوة اتصل فيه قال يا شيخ أمامك متبرجة اتق الله، أقل ما فيها أنك تنصح هذه المرأة. ابتسم وضحك قال سمعت ما قالوا لك، تستعي فقط، يعني على طريقة الاستهزاء. بالله عليكم أين عقول أهل السنة؟ أين عقولهم؟ أين ذهبت عن هدي سلفهم وأخذوا يسمعوا لهؤلاء؟ والله ما ذاك إلا لقلة العلم وخاصة في مسألة المعتقد. هذا الرجل ينطلق من اعتقادات عنده، كيف تسمع له؟ لا يجوز لك أن تسمع له، بل يحرم أن يسمع لهذا الرجل في مسائل العقيدة وفي غيرها، لأن هذا الرجل يودي إلى ماذا؟ إلى التشكيك فيما جاء عن الله ورسوله. الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يحذر من أهل البدع ويحذر من مجالسة أهل البدع. فإذا كان هذا الذي ينفي هذه النصوص بهذه الطريقة وينفي عذاب القبر وغير ذلك، ماذا بقي لنا؟ نسأل الله السلامة. هذا من باب التنبيه والتذكير. فأحببت أن أنبه لأن الأمر ليس بالهين، وأنتم تعلمون وترون ما يحدث من النقاش في بعض القنوات مع أفراق المعتزلة الذين لا زالوا على الساحة ويتكلمون وينعقون ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وما ذاك إلا لجهلهم وقلة علمهم. الواحد منهم يأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الفلاسفة فيأخذ هذا الرد ويقول انظر ماذا يقول ابن تيمية، ينفي كذا وينفي كذا ويثبت كذا. وهذا الرد ليس كلام شيخ الإسلام، هذا ينقل شيخ الإسلام كلامهم ثم ينقض في الرد عليه. فهو ماذا يفعل؟ قل والله هذا موجود في مجموع الفتاوى، يأخذ كلام الفلاسفة وينسبه إلى من؟ شيخ الإسلام. كلام الفلاسفة منه ما هو كفر صريح، يقول هذا كلام ابن تيمية وأنتم تقولون بأن هذا الكفر كفر، بأن هذا الكلام كفر. ونتحدى ولا زلنا نقول نتحدى أن يأتي أحد بما يزعمه على شيخ الإسلام ويستطيع أن يثبت بأن شيخ الإسلام قال هذا، نتحداه، مستحيل أن يوجد. لا نحن ما نقول لشيخ الإسلام معصوم، ولا نريد أن نقول بأنه معصوم، ولا نقول هذا أصلا لعثمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء. أما أنه يقول شيخ الإسلام الكفر ويتكلم بالكفر الصراح سلام حال مستحيل. وهذا الكلام إنما ينعق به من لا يعلم ولا يدري بكلام شيخ الإسلام بن تيمية هذا الإمام الجبل رحمه الله تعالى. ولهذا يا إخوان لابد من تعلم العقيدة، لابد من ترسيخ العقيدة في نفوسكم وفي نفوس أبنائكم وفي نفوس نسائكم، لابد. الأمر ليس بالهين والله، الأمر عظيم. السلف اعتنوا بأمر العقيدة لأن الأمر خطير جدا. فلهذا على الإنسان أن يصبر وأن يتعلم عقيدة السلف وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله، ويتعلم ما قاله السلف في منطلق العقيدة، لأن الأمر أمر جنة ونار، الأمر أمر جنة ونار. فلهذا يصبر الإنسان ويتنقل من كتاب إلى كتاب في كتب أهل السنة حتى يتقن ما جاء عنه. فوالله لو أتقنت كتب أهل السنة أنا أجزم بأنه بمجرد أن المخالف يتكلم وهو مخالف لأهل السنة تعرف من أين تدخل عليه مباشرة، لأنك تعرف ما قاله أهل السنة. وأولئك ما يتمسكوا إلا بعقول نتنة، لأن عقولهم خالفت وما علموا بأنه تلزمهم بإلزامات، نسأل الله السلامة. جهل، قد يكون جهل مركب، بل هو مركب، نسأل الله العفو والعافية. هذا من باب التنبيه أن الإنسان يحذر، لا يسمع لكل أحد. كل ما خرج ناعق أو خرج إنسان يتكلم تجد وراءه من يطبل ويدندن ويدعو له ويقول والله فلان ما شاء الله. تحرى في الاختيار، ابحث في من يتكلم بكلام السلف، قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال الثوري، قال ابن المبارك، وقال قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده قال الصحابة. تحرى في من يقول هذا، ومن يستدل بالدليل ومن يستدل بالعقول فقط. نحن ما نقول بأن العقل لا يستخدم، العقل يستخدم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، لكن لا يجعل العقل يصادم النقص، ومحال أن يوجد نقل صحيح صريح يصادم عقل صحيح صريح، مستحيل. وهذا قد حرره شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وأجاد وأطال. ولولا خشية الإطالة والخروج عما نحن بصدده لضربت لكم أمثلة كثيرة، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم، والإنسان تكفيه الإشارة. فلا بد من الصبر على علم العقيدة. قال
السلف رحمه الله تعالى: أي معرفة الأصل الثاني، وهو دينه الذي كلف العمل به ومفضل منه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق.
نعم، يقول رحمه الله تعالى قول المصنف: فقل معرفة العبد ربه، وبينا بأن المراد بالمعرفة هنا العلم، والمراد بالرب هنا الإله المعبود، إما أن يكون من باب الاستلزام وإما أن يكون من باب الأصل، هذا فصلته لكم فيه. ودينه، قال الشارح: أي معرفة الأصل الثاني وهو الدين الإسلامي. إنسان مسلم ما يعرف ما هو دينه هذه مصيبة، نسأل الله السلام. قال: نعم، الذي كلف العمل به، أنت مكلف أن تعمل.